الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا أن هدانا للإسلام ونحمده سبحانه على ما من به وهدانا إلى السنة وهدانا أيضا إلى طلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة العلم النافع الذي يطلب العمل الصالح ويكون ذلك موصلا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا دارا سلفية نتعلم فيها الكتاب والسنة مبتعدين عن غوائل أهل الأهواء والبدع، وكذلك أيضا نلتمس العلم عند أهله. وكما تعلمون بارك الله فيكم أن الطالب للعلم الشرعي ينبغي له أولا أن يعلم أن العلوم التي يطلبها منها ما هو وسيلة ومنها ما هو غاية، ولا يستطيع ولا يتمكن الطالب في علوم الغايات حتى يتقن الوسائل. ومن أعظم وأنفع الوسائل التي ينبغي للطالب أن يحرص عليها علوم اللغة العربية وعلوم أصول الفقه وعلوم إصلاح الحديث، هذه الوسائل النافعة وأصول التفسير، بها ينطلق الطالب بعد ذلك إلى الغايات. فعلم اللغة العربية من دراسة النحو والصرف والبلاغة والخط والإملاء ونحو ذلك، وعلوم أصول الفقه وكذلك أيضا مصطلح الحديث، هذه وسائل بعد أن يتقنها الطالب يستطيع بحمد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يخوض في علوم الغايات في دراسة واستنباط الفوائد والأحكام من الكتاب والسنة، وكذلك أيضا الفقه والعقيدة يتوسع فيها بعد ذلك. والدرس الذي نحن فيه بدأنا به في هذا اليوم 11 شهر محرم هو كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، المتوفى في منتصف شوال لعام 1421 عليه رحمة الله. وهذا الكتاب على اختصاره إلا أنه سهل العبارة، وكذلك أيضا بارك الله فيكم كتاب خرج من يراع لإمام سلفي الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، فنأمن فيه من غائلة إدخال ما ربما أدخله كثير من الأصوليين من علم الكلام الموسع، وكذلك أيضا من القواعد التي أصلوا بها عقيدتهم الفاسدة. وقبل أن نقرأ مقدمة الشيخ وأن نبدأ في هذا الكتاب المبارك، نحب أن نبين بارك الله فيكم أن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه دخله علم الكلام، ما تركوه على حاله، وإنما دخلوا فيه وخربوا كثيرا منه، ولذلك نفر كثير من الناس عن دراسة الأصول بسبب التعقيدات التي ظن أصحابها أنها تأصيلات وتقعيدات وإنما هي تعقيدات، أدخلوا علم الكلام بشيء موسع وموسع جدا في الكتب التي ألفوها. وعلم الكلام بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى به المسلمين، واحتاج علماء السنة إلى دراسة علم الكلام للرد على الأشياء التي يأتون بها ويدفعون بها في وجوه المسلمين. وكما قلنا لكم، لا تجد كتابا من كتب القرون المتوسطة التي ألفت فيها أصول الفقه إلا وقد حشوها بعلم الكلام وبالنظريات والمقدمات والنتائج التي استقوها من منهج اليونان، ككتب الباقلاني والرازي وكذلك أيضا الغزالي وكذلك أيضا بارك الله فيكم الآمدي وغير ذلك من الكتب، تجد فيها من هذا الشيء الكثير. وأيضا لم يؤلف في هذا الفن من أهل السنة إلا قليل، وإلا أكثر المؤلفين فيه ممن سمعت ذكرهم بين أشعري ومعتزلي وكذلك أيضا من هذه الأصناف. وأول من ألف في أصول الفقه ذكر بعضهم أنه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصل إلينا من كتبه شيء، ويخشى أن يكون ذلك من تعصب بعض الحنفية فنسبوا هذا الشيء إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن المهم أنه لم يصل إلينا من كلامه الذي جمعه في أصول الفقه شيء، وإنما هو مجرد ذكر يذكرونه. والمشهور عند الأصوليين أن أول من صنف فيه كفن مستقل هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله في رسالته التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وهي محققة تحقيق الشيخ أحمد شاكر، وأوصى عليها فوائد كثيرة وتعليقات مفيدة. وكذلك أيضا بارك الله فيكم الشافعي رحمه الله تعالى يمتاز كتابه بقوته في البلاغة وكذلك أيضا بخلوه عن علم الكلام، لأن علم الكلام إذ ذاك لم ينتشر، ومما يذكرونه أن الفقهاء كانوا يفتون بالكتاب والسنة وبضوء الأدلة من الأحاديث والآيات. ونبغ في الكوفة الرائيون أصحاب المدرسة الرائية والذين اعتنوا بالرأي، وهو كان عند المحدثين الرأي يا إخوان عند المحدثين ذنب، ولذلك مما يعيبون به على بعض المحدثين أنه كان مولع بالرأي ونحو ذلك. وكان الفقهاء قبل الشافعي عليه رحمة الله لا يناقشون أهل الآراء وإنما يحذرون منهم ويتركونهم، فلما جاء الشافعي وهو ذلك الإمام الذي جمع بين اللغة وبين الفطنة والذكاء والحرص، تعلم أصول هؤلاء القوم واستطاع أن يدخل عليهم وأن يرد عليهم، وجالسهم مجالسات وناظرهم حتى لقب عليه رحمة الله بناصر السنة، لأنه رد على الرائيين وأبطل مذاهبهم بمناظراته معهم. فالحاصل أن أول من ألف هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكلامه في الرسالة ليس ماذا بارك الله فيكم كما هو الآن، لأنه ما من علم يبرز إلى الساحة في أي عصر من العصور إلا ويكون كالمولود ينشأ قليلا 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 حتى يكتمل. والشافعي رحمة الله عليه عباراته الذي درس أصول الفقه يقول هذا من باب المجمل، هذا من باب بارك الله فيكم، من باب العموم، من باب التخصيص، من باب الناسخ والمنسوخ نحو ذلك. وكثير من عباراته يذكر فيها مثلا الناسخ والمنسوخ، وبعض عباراته يذكرها بتعبير وباصطلاح ليس موجودا أو قد غير هذا الاصطلاح في سنوات وأزمنة تطور هذا الفن. ولذلك ربما يقرأ المبتدئ في كتاب الرسالة فما يتمكن كثيرا من النظر، ولذلك الإخوة هنا يدرسون كتاب الرسالة بعد أن يأخذوا مجموعة كتب من الكتب المختصرة التي تؤصل لهم هذا الفن، ثم بعد ذلك إذا قرأوا في كتاب الرسالة استفادوا خيرا واستطاعوا أن يلحقوا العبارة التي تكلم بها الشافعي إلى بابها من الأبواب التي استقرت عليه عند تكامل هذا الفن. وكذلك أيضا لهذا الفن منظومات، وماذا بعضهم ألف به على أصول المذهب، بعضهم يألف به باعتباره شافعيا، وبعضهم باعتباره مالكيا وحنفيا وحنبليا وهكذا. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ألف هذه الرسالة كما سيذكر إن شاء الله تعالى، سنقرأ العبارة حتى نعلق على بعض كلامه في وقته. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، هذه خطوة الحاجة أو بعض من خطوة الحاجة، وقد شرح هذا الكتاب المؤلف نفسه، ألفه صنفه ثم بعد ذلك شرحه. وهذا الكتاب يا إخوان أنفع وأجمع من كتاب الورقات الإمام الجويني عليه رحمة الله، وكذلك أيضا أسهل، حتى إن الشيخ عليه رحمة الله فيما يذكرون أنه لما أراد أن يدرس كتابا في الأصول قال بعضهم الأصول من علم الأصول، وقال بعضهم الورقات، فقال لا، أعطنا الأصول من علم الأصول، لأنه أجمع وشرح كتاب الأصول من علم الأصول، ثم أيضا شرح متن الورقات. وماذا بارك الله فيكم، والورقات على اسمها ورقات، كلمات مختصرة في الأصول، لأن صاحبها الجويني ألف كتاب البرهان وهو كتاب موسع وفيه علم كلام كثير، ثم اختصر منه ورقات يعني كأنها للمبتدئين. وهذا الكتاب أنفع وأجمع، وإن شاء الله بعد أن نمر عليه سنعود بالكرة مرة مرورا سريعا على كتاب الورقات نظما ومتنا، نقارن بين النظم والمتن، نقرأ المتن ثم بعد ذلك نقرأ ما يتعلق به من النظم، فننظر الزيادات وننظر النقص وهكذا إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من هذا الكتاب. قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول، بمعنى أن هذه من أهم ما يمكن أو من أهم ومن أقل ما يجب على الفقيه أن يعلمه من معرفة العام والخاص والناسخ والمنسوخ، وكذلك أيضا المطلق والمقيد وما سيأتي ذكره في هذا الكتاب. فهي أصول من ذلك العلم الواسع الذي عرفتموه. قال: أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. وأنت تلاحظ من هذا الكلام الذي ذكره الشيخ أنه قرره لمرحلة متوسطة، أصحاب السنة الثالثة الثانوية هي مرحلة متوسطة، ليسوا بمبتدئين، وإن كان أكثرهم إخوان، وإن كان أكثرهم مبتدئين في الحقيقة، لا يعلمون كثيرا ولا يهتمون بمثل هذه، وإنما قصدهم الشهادة، لكن الكتاب متوسط في الحقيقة، ليس يعني بدائيين جدا وليس بماذا فوق ذلك. طيب، وإنما هو متوسط وهو جميل ونثر مفهوم إن شاء الله تعالى. طيب، وهناك أيضا يا إخوان شيء اسمه هذه الآن قواعد الأصول، أصول الفقه. وهناك شيء أيضا اسمه ماذا بارك الله فيكم، القواعد الفقهية التي هي قسم آخر. وأرى أنه من المبكر أن نتكلم عن فرق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية، لأن هذا الفرق لا يتضح حتى نعرف معنى الأصول وحتى نعرف شيئا عن أصول الفقه، ثم بعد ذلك نعود بعد دروس أو حتى في الكتاب الذي بعد هذا فنقارن بين القواعد الفقهية التي ألف فيها مثل السعدي ومثل الشيخ ابن عثيمين ومثل بعضهم ألف فيها، وبين أصول الفقه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أصول الفقه تعريفه أصول الفقه يا أخوان مكون من ماذا؟ من كلمتين، من كلمة أصول ومن كلمة فقه. فما إعراب أصول؟ تعربها على حسب ما وقع لها من الإعراب، ثم تقول أصول مضاف والفقه مضاف إليه. وأنت تريد إذا أردت أن تعرف ما معنى أصول الفقه، ما معنى أصول الفقه، فأولا تعرف كلمة أصول على حدة ما معنى كلمة أصول، ثم تعرف ما معنى كلمة فقه على حدة، ثم تنظر في الجامع بينهما الذي هو المركب الإضافي. كذلك أيضا مصطلح الحديث، إذا أردت أن تعرف ما معنى مصطلح الحديث، ما معنى مصطلح الحديث، تنظر أولا إلى كلمة المصطلح ما معناها، ثم إلى كلمة الحديث ما هي، ثم بعد ذلك ترجع فتعرف مصطلح الحديث باعتبار المضاف والمضاف إليه. وكذلك أيضا اللغة العربية، ما معنى اللغة وما معنى عربية، ثم بعد ذلك ترجع فتعرف الموصوف مع صفته اللغة العربية، وهكذا. فما كان مركبا من كلمتين من مضاف ومضاف إليه من صفة الموصوف يعرف كل شيء على حدة، ثم بعد ذلك يجمع بينه في التعريف الأخير. وكذلك صنع معرفو أصول الفقه. وقبل أن ندخل في التعريف، هنا قاعدة تنفعنا في جميع التعريف التي ستمر بنا، وهذه القاعدة هي أن التعريف التي يقولون أو يعبرون عنها بالحدود، يعبرون عن هذه الحدود، الحدود والحد، يعني التعريف، الحد هذا يتركب من فصول، من أجناس ومن فصول. هذه قاعدة تحتاج إليها في جميع التعريف التي تستمر بك في هذا الكتاب وفي غيره، أن الحد الذي هو التعريف يتكون من جنس وفصل، من أجناس ومن فصول. والجنس هو ما يشمل المعرف وغيره، والفصل هو ما يخرج غير المعرف. الجنس هو ما يشمل المعرف وغيره، والفصل هو ما يخرج غير المعرف. مثال ذلك يا إخوان، لو قلت هذا الكتاب، هذا الكتاب لطالب، هل عرفت لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لطالب، ها؟ عرفت ما عرفت. ولكن إذا قلت لك هذا الكتاب لطالب يمني، اتضح قليلا أو لا؟ فالآن طالب هذا جنس، أنا أريد أن أصل إلى أن هذا الكتاب لي، فأقول هذا الكتاب لطالب. وطالب يشمل كل من كان طالبا، سواء كان طالب حديث، طالب علم، أو طالب دين أو دنيا. فإذا قلت هذا الكتاب لطالب علم خرج طلاب الدنيا، وإذا قلت هذا الكتاب لطالب علم يمني خرج غير اليمني. هذه فصول، الآن فصول، طالب جنس، ولما قلت علم هذا فصل، ولما قلت يمني فصل آخر، ولما قلت مثلا يدرس في مكان كذا فصل ثالث، ولما قلت يسكن في مكان كذا فصل رابع، حتى تصل إلى المعرف. وهكذا أيضا في كتب النحو، النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. لما تقول التابع هذا يشمل جميع أنواع التوابع، ولكن لما تقول المشتق أخرج بعض التوابع، فالتابع جنس والمشتق فصل. فصلا أخرج بعض أخرج غير المعرف، أو تقول أول ما أول مشتق الموضح المخصص، بعد ذلك اتضح لنا تعريف النعت. وهذا ما سيمشي ما سنلاحظه في التعريف التي ستستمر بنا في هذا الكتاب وفي غيره وفي غيره. ولذلك يقولون كلمة كذا خرج بها كذا، خرج بها معناه أن هذا فصلا فصل غير المعرف، فصلا فصل غير المعرف. هذه قاعدة نافعة في هذا في هذه التعريف وفي غيرها. فعرف أصول الفقه فقال تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، والتعريف الذي هو الاعتبار الأول الذي لما قال الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، هذا التعريف إنما هو تمهيد للوصول إلى التعريف المركب. التعريف الأول الذي هو باعتبار مفرديه باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه إنما هو تمهيد للوصول إلى التعريف المركب الذي هو الأصل والذي هو الغرض المطلوب. قال الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، لأنه مركب من مضاف ومن مضاف إليه. فعرف أولا المضاف، ثم عرف المضاف إليه، ثم بعد ذلك ارجع فعرف المركب الإضافي بماذا بارك الله فيك كله. قال: فالأصول جمع أصل، أصول على وزن فعول، جمع أصل على وزن فعل، مثل ما تقول فلوس جمع ماذا؟ فلس، جمع فلس، فلس تجمع على فلوس، وكأس على كؤوس، وفأس على فؤوس، كذلك أصل على أصول، أصل تجمع على أصول. وأصول جمع كثرة. قال: وهو ما يبنى عليه غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى واحدا لكلمة أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. ما يبنى عليه غيره، أصل الدار لماذا سمي الأصول؟ إخوان، سمى أصول، سمى قواعد، وسمى كذلك أيضا أصول الفقه، سمى مناهج باعتبارات مختلفة كما سنعرج عليه بعد ذلك. لكن لما تقول قاعدة الدار وأصل الدار لماذا سميت بذلك؟ لأن غيرها بني عليها، لأن غيرها بني عليها. وكذلك أيضا الشجرة، أصل الشجر لماذا سمي بذلك؟ لأن الفروع والأغصان والثمار بنيت عليه. قال: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. ولذلك تجدهم يهتمون بالأصول، لأن الأصل إذا كان قويا متينا استطاع يتحمل ماذا؟ يتحمل ما عليه. وكذلك أيضا إذا أردت أن يكون علمك متينا قويا فاجعل أصولك متينة حتى تستطيع أن تبني عليها، حتى تستطيع أن تبني عليها. فإذا بنيت على متين استمر البناء، وإذا بنيت على هش سرعان ما ينهار. قال: ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل وفرع، أصلها ثابت وهو الجذع وما إليه، وفرعها في السماء الأغصان وما تحتويه. قال: إذن عرفنا ما معنى كلمة أصل إخوان، ما يبنى عليه غيره. والأصل يطلق باعتبارات كثيرة، الأصل يطلق باعتبارات كثيرة، أصلها صاحب كتاب التوقيف على مهمات التعاريف الذي هو المناوي، أن إطلاقات الأصل أصلها إلى ثمانية، أصلها إلى ثمانية. مثلا يقولون: الأصل في الإنسان العلم، أصل في الإنسان العلم، هذا الأصل هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأولى في الإنسان أن يكون عالما. وكذلك يقولون: الأصل الأب، الأصل الأب، والابن فرع، باعتبار الأب هنا كان أصلا باعتبار أنه تفرع عنه غيره. فذكر ثمانية أشياء. والراجح الأصل في هذه المسألة، الأصل في هذه المسألة قوله كذا، الأصل في هذا الباب حديث كذا. ذكر هناك يعني ما يتعلق بهذا. فالذي يهمنا هنا أن نعرف أن كلمة أصل معناها ما يبنى، بعضهم يقول ما ينبني عليه غيره، إذا بنى عليه غيره فهو أصلا. وأصول الفقه ينبني عليها ماذا؟ ينبني عليها معاني خير كثير من معرفة استنباط الأحكام الشرعية، من معرفة استنباط الأحكام الشرعية. قال والفقه إذن عرف كلمة أصول على حدة، ثم بعد ذلك يعرف ماذا كلمة فقه. قال والفقه لغة الفهم. قوله لغة، تجدون في التعاريف يقولون لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. فالتعاريف الأصل فيها أنهم يذكرون كلام أهل الكلام، يذكرون كلام أهل اللغة على ذلك التعريف، ثم ينقلون هذا الذي ذكره أهل اللغة الذين هم العرب، ينقلونه من الشيء الذي وضع عليه إلى شيء آخر اصطلح عليه أهل فن وقوم، اصطلح عليه قوم مخصوصون. فمثلا الفاعل في لغة العرب ما هو؟ كل من يعني أوجد الحدث، يعني قام بهذا الحدث، سواء تقدم أو تأخر، فيه فعل أو ما فيه فعل. ففي لغة العرب هذا كله يقال له فاعل. ولكن في اصطلاح النحاة، أن النحاة اتفقوا على أن الفاعل لا يكون فاعلا إلا بشروط، أن يكون هناك فعل وأن يتأخر عليه لمذهب البصريين إلى آخر ما ذكروه من الشروط، وأن يكون تاما إلى آخر ما ذكروه من شروط الفاعل. فهذا اصطلاح، فهذا اصطلاح. فإذا نحتاج أن نعرف ما هو الاصطلاح، ما هو الاصطلاح. الاصطلاح طيب اتفاق قوم، الاصطلاح اتفاق قوم على إخراج الشيء عن معناه اللغوي، اتفاق قوم على إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر، اتفاق قوم على إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، لمناسبة بينهما. اتفاق قوم، هؤلاء القوم قد يكون إذا كانوا النحاة يقال هذا اصطلاح نحوي، وإذا كانوا الأصوليين يقال اصطلاح أهل الأصول، وإذا كان هذا الاصطلاح الفقهاء يقال في اصطلاح الفقهاء، وهكذا. فالقوم يدخل فيهم كل أصحاب فن وعلم. قال والفقه لغة الفهم. وغالبا يا إخوان أن التعريف اللغوية أعم أو أخص من التعريف الاصطلاحية؟ أعم. الغالب أن التعريف اللغوية أعم. الفاعل يشمل الذي ذكره النحاة ويشمل غيره، في كلام اللغة أن الفاعل أعم. فتعريف اللغة الغالب فيها أنها تكون أعم من تعريف أصحاب العلوم. قال واصطلاح، قال الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. فالفقه لغة الفهم من حيث لغة العرب، هم تقول مثلا فقه الشيء بمعنى فهمه، فقه الشيء بمعنى فهمه. واصطلاحا ما هو الفقه باصطلاح؟ الآن نحن نعرف أصول الفقه أو نعرف الفقه الآن؟ نحن نعرف الفقه، أصول الفقه سيأتي تعريفها، وهذا تعريف الفقه فقط. قال واصطلاحا، اصطلاحا عند من؟ عند الفقهاء. الفقهاء يدرسون الفقه فيقولون نريد، نحن قصدنا بالفقه الذي ندرسه ونؤلف فيه الكتب ومباحث، قصدنا بالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قصدهم بالفقه الذي يدرسونه، لأنها يا أخوان انقسم العلماء، من العلماء من هو فقيها فقط، ومنهم من هو محدثا فقط، ومنهم من جمع بين الفقه وبين الحديث، ومنهم متكلم، وهذا ما يعني أبعد أن يسمى بعالم. والشاهد من هذا أن الفقهاء لهم اصطلاح خاص في الفقه الذي يدرسونه ويؤلفون فيه الكتب، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فمعرفة هو جنس أو فصل؟ جنس. أول ما يكون يذكر الجنس، جنس، ثم بعد ذلك يذكر الفصل، يذكر الفصل، الفصول بعد الأدراس. وقد يكون الفصل، انتبه لهذا أيضا، الفصل هذا الذي بعد ذلك قد يكون جنسا، هو يكون جنسا باعتبار ما بعده وفصلا باعتبار ما قبله، جنسا باعتبار ما بعده وفصلا باعتبار ما قبله، كما سيتضح إن شاء الله. قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه، في كثير من مسائل الفقه لا في أكثرها، أما أكثر مسائل الفقه فيقينية. ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة صفحة 55، وأن هذا الأمر الذي ذكر هنا أراد المتكلمون أن يشنع عن الفقهاء، فماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم: علمكم أنتم أيها الفقهاء إنما هو أكثره ظنون، أكثره ظنون، ما يقوم على شيء ثابت. أما علمنا نحن المتكلمين يقولون هكذا، أما علمنا فعلمنا كله يقيني، يقولون علمنا يقيني لا يتطرقه الخلل والخطل والزلل، وأما علمكم أنتم ظنون، اليوم تفتي بشيء وغدا ينقلب عليك الشيء فتفتي بغيره، أما علمنا قواعد مسلمة. قال شيخ الإسلام: ما وجد في علماء المسلمين أكثر خلافا من أهل الكلام، وربما المتكلم الواحد يخالف نفسه ويناقض نفسه في يعني ماذا بنفسه بقواعده التي أتى بها. رد عليهم شيخ الإسلام في الموضع المشار إليه. فالحاصل من هذا أن هذا القول بأن أكثر مسائل الفقه ظنون ليس كذلك، ويراجع المصدر المشار إليه، تكلم عليه من صفحة 50 إلى صفحة 60 في كتاب الاستقامة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه، يكون ظنيا، يعني الأصل في المسائل الفقه أن تقام على الأدلة، فإذا بذل المجتهد وسعه في تحصيل هذا الدليل فماذا بارك الله فيك، فلا يسمى ذلك يعني ظني بالاعتبار الذي ذكره المتكلمون. قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. لماذا عدل المصنف عليه رحمة الله عن تعريف غيره من الفقهاء من الأصوليين الذين يقولون العلم بالأحكام الشرعية العملية إلى قوله معرفة، حتى يشمل ماذا؟ العلم والظن، حتى يشمل العلم والظن. قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، إذن يا أخوان الأحكام هذا ماذا؟ فصل، لأن إما أن تعرف الأحكام وإما أن تعرف غير الأحكام، فغير معرفة غير الأحكام هل تدخل في الفقه؟ ما تسمى فقها معرفة غير الأحكام، ما تسمى فقها. وكذلك أيضا الأحكام منها شرعية ومنها عقلية ومنها عادية، فقوله الشرعية هذا فصلا أو لا؟ فصلا، أخرج الأحكام العادية والأحكام العقلية كما سينبه عليه المصنف. فقال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية، قوله فخرج به دليلا على أنه ماذا؟ على أنه فصل، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. أيهما أكبر، الكل أو الجزء؟
كله.
هل يحتاج إلى دليل أو هذا يعرف؟ هذا يعرف بداهة، فهذا حكم عقلي. وكذلك أيضا الخمسة نصف العشرة أو العشرة نصف الخمسة، الخمسة نصف العشرة، هذه أحكام عقلية. هل الفقيه يدرسها؟ هل يدرسها الفقيه؟ ما يدرسها، وإنما محط دراسته الأحكام الشرعية. قال والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. الليلة الشاتية تصبح الصبح، وماذا بارك الله فيك، والطل على بعض الأماكن، على بعض الأشياء، على بعض الزرع، فهذه تسمى أحكاما عادية، بمعنى أن الإنسان من كثرة ترددها عليه أصبح يحكم بها. في كل شتاء، في كل ليلة شاتية يصبح ويرى هذا الأمر، يصبح يرى هذا الأمر، وفي الليالي غير الشاتية لا يرى ذلك. فهذا الاستمرار والنظر يحمله على ماذا؟ على إصدار حكم، وهو أنه يقول إذا أصبحنا من هذه الليلة الشاتية سنجد إن شاء الله مكان كذا عليه كذا. فهذا حكم عادي حصل بالممارسة والنظر واعتياد هذا الأمر. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، يعني في اصطلاح من؟ في اصطلاح الفقهاء. ولذلك ما يدخلونه في كتبهم الفقهية. يبدأون في كتبهم الفقهية بكتاب ماذا؟ الطهارة، في كتاب الطهارة، وما يذكرون كتاب الإيمان. الكتب الجامعة مثل الأمهات الست يذكرون كتاب الإيمان وكتاب والفقه والفتن والملاحم وما أشبه ذلك والتفاسير، ولكن الفقهاء إذا ألفوا يبدأون بكتاب الطهارة، فلا يدخلون في اصطلاحهم ما يتعلق بالاعتقاد. فقال المصنف المراد بالعملية أخرج مسائل الاعتقاد فلا تدخل في صلة الفقه. وبعضهم يقول الأحكام الشرعية الفرعية، والمصنف هنا عدل عن التعبير بالفرعية إلى التعبير بالعملية، وذلك جميل من المصنف عليه رحمة الله. بعضهم يقول الفرعية ويريدون أن يقسموا الدين إلى أصول وهو مسائل الاعتقاد، وإلى فروع وهي المسائل الفقهية، وهذا التقسيم أيضا من الذين جاءوا به أهل الكلام. قال والمراد بقولنا من أدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالي. الآن يا إخوان تأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ماذا يقول الفقيه؟ الفقيه ماذا يقول؟ يقول الصلاة حكمها أنها واجب، والدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فيأتي إلى دليل تفصيلي، يعني دليل جزئي، آية، حديث وما أشبه ذلك، فيخرج منها الحكم، يخرج منها الحكم وهو وجوب الصلاة، وهو وجوب الصلاة. الأصولي سيأتي معنا في الدرس القادم كيف نظر الأصولي، وربما إذا احتجنا في بعض الأوقات إلى سبورة سنأتي بها فنوضح ما هو الفرق بين عمل الأصولي وبين عمل الفقيه، ما هو الفرق بين عمل الأصولي وبين عمل الفقيه. فقول المصنف هنا والمراد بقولنا من أدلتها التفصيلية، يعني ماذا يا إخوان؟ الآيات والأحاديث والإجماعات التفصيلية التي هي كل آية في مكان معين، كل حديث في مسألة معينة. مثلا على سبيل المثال النية واجبة، والدليل يقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول هذا دليل هذه المسألة، فهو دليل جزئي تفصيلي في مسألة جزئية تفصيلية. هذا عمل من؟ عمل الفقيه. الأصولي ماذا يفعل؟ ما ينظر إلى أدلة تفصيلية إلا على سبيل فقط توضيح بعض القواعد، وإلا ينظر إلى أدلة إجمالية فيقول الأمر يفيد الوجوب. هذه مهمة الأصولي، أن يستنبط هذا الحكم أن الأمر يفيد الوجوب. بعد ذلك يأتي الفقيه يقول له جزاك الله خيرا، يسحب من هذا الحكم ويطبق عليه في المسائل التفصيلية. فيعني الأصولي يصدر
قواعد. ولذلك بعض الأصوليين يظل طول عمره وهو في أصول الفقه. وإذا سألته عن مسألة فقهية، مسألة فقهية جزئية، ربما ما أحار جوابا، لأنه فقط يعني كفى بنفسه، اكتفى أن يكون مصدرا للأحكام والقواعد وترك البحث في مسائل جزئية. وكذلك بعض الفقهاء ما ينظر إلى أصول الفقه ويقتصر على الفقه وحده، والأكمل من ذلك أن تأخذ الأصول ثم تطبق عليه ماذا؟ تطبقه على الفقه. هذه هي الثمرة، هذه ثمرة من أصول الفقه، أنك تبني فقهك على أصول صحيحة، تأخذ أصول الفقه ثم بعد ذلك تنطلق في الفقه فتبنيه على تلك الأصول. وإلا إن لم تفعل ذلك فأنت تكون كالمقلد، تكون كالمقلد لا نظر لك، وإنما تجد خمسة أقوال فتختار منها واحدا من دون نظر وفحص، وربما بعضهم يعني تحتاج إلى قرعة تفعل أين القول الأصوب. لكن إذا درست أصول الفقه تعرف أن القواعد العامة تؤيد هذا القول فتختاره وأنت مقتنعا به. فهذا واضح يا أخوان الآن. إذن التعريف عرفنا الأصول وحده، عرفنا الفقه وحده. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل في اللغة؟ ما يبنى عليه غيره. وكذا والفقه في الاصطلاح الذي نحبه من الإخوة هو الاقتصار على تعريفات وعلى كلام المتن، الأشياء والفوائد والزوائد الجانبية، هذه يجعلها يعني ما تجعلونها معكم تستفيدونها منها وتطالعونها وتراجعونها. أما الذي سيكون السؤال عنه هو في صلب الكتاب، لأن كثرة الحواشي يا إخوان، وخاصة في هذه المرحلة الأساسية الابتدائية يعني في دراسة هذه الأمور، يقولون من كثر الحواشي خرج بلا شيء. ها طيب، ونحن إن شاء الله ما سنأتي إلا بما لا بد منه، فنهتم بصلب الكتاب وبكلام الشيخ، وهو متن وشرح، والشيخ قد أجاد، وأيضا له شرحا على هذا الأصول، له شرحا نفيس وجميل، وصاحب البيت أدرى بما فيه، فأيضا يطالع ذلك الشرح ويقرأ ويستخرج فوائده والتنبيهات التي نبه عليها الشيخ عليه رحمة الله. وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالاعتبار الثاني الذي هو باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.